الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق ليكونوا بذلك من السعداء في دنياهم وفي آخرتهم. فالغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية من خلق الجن والإنس، ألا وهي تحقيق العبودية لرب العزة والجلال. ومتى تحققت العبودية لله عز وجل سعد الخلق في دنياهم وفي آخرتهم، ومتى حقق الخلق العبودية لله اجتمعت كلمتهم وتآلفوا وتعاونوا على خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين، متعادين، متقاتلين. فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واستجاب الخلق له، تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم واتحدت مقاصدهم، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما قال تعالى: هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين، هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وحينئذ نعلم أن الأصل هو اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذا فإن الأصل هو النهي عن الاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالاجتماع هو الرحمة، والتفرق والاختلاف يضاد ذلك، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمتى رحم الخلق اجتمعوا واتحدت مقالتهم. وقوله: ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم، لأنه خلقهم لعبوديته، فمتى عبدوا الله فإن الله يرحمهم. ولكن من طبيعة الخلق أن تختلف أفهامهم وأن لا تجتمع مقالتهم في كل المسائل لاختلاف طبائعهم وتعدد مناهجهم واختلاف نظراتهم. وحينئذ وجد الاختلاف بين الفقهاء، فإن قال قائل: الاختلافات في الشريعة كثيرة متعددة، قيل: بل الأصل هو الاتفاق والاختلاف نادر أو قليل. فإذا نظرت في المسائل التي يحتاج إليها الناس وتكثر مزاولتهم لها وجدت أن الاختلاف في هذه المسائل قليل. ولذلك نجد أن الفقهاء اتفقوا على أركان الإسلام، واتفقوا على أصول المعاملات، واتفقوا على كثير من أحكام الجنايات وأحكام النكاح. وإذا نظرت إلى العبادات وجدت أن أكثر ما يفعله الناس يتفق الفقهاء عليه، فالصلوات الخمس مفروضة بإجماع أهل العلم، وهذه الصلوات أجمعوا على كثير من أركانها، من تكبيرة الإحرام إلى القيام وقراءة الفاتحة إلى الركوع إلى السجود إلى الجلوس إلى التشهد إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس فيما يزاولونه من عمل الصلاة. ولذلك فإن الاختلاف إذا قيس إلى مسائل الاتفاق وجدنا أن الاختلاف قليل أو نادر، وأن أكثر المسائل يقع الاتفاق عليها. ولكن لما كان الحديث في كتب الفقه كثيرا في مسائل الاختلاف، لأن مسائل الاتفاق يعرضون لها عرضا مجردا، وأما مسائل الاختلاف فإنهم يأتون فيها بالأقوال، ويأتون فيها بالأدلة، ويأتون فيها بالمناقشات، ويأتون فيها بالترجيحات، ولذلك كثر الكلام فيها في الكتب الفقهية. فمن نظر إلى كتب الفقهاء ظن أن الخلاف كثير، لكن إذا تأمل الإنسان وقارن بين مسائل الاختلاف ومسائل الاتفاق وجد أن مسائل الاتفاق أكثر. ثم إن مسائل الاتفاق تكثر مزاولة الناس لها ويتكثر حاجة الخلق لها، وأما مسائل الاختلاف فإنها مسائل يقل العمل بها في الغالب. ثم كثير من الاختلافات إنما هي اختلاف تنوع، بحيث لا يكون هناك تضاد بين الأقوال الواردة في هذه المسائل، وإنما هي أنواع لهذه العبادة. مثال ذلك، اختلف الفقهاء في كيفية الأذان وكيفية الإقامة، وهذه الكيفيات التي قال بها الفقهاء كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الفقهاء أخذ بأذان بلال الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء أخذ بأذان أبي محذورة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة هذا الأذان، فكلاهما صيغة مشروعة يجوز للإنسان أن يتكلم أن يؤذن بها. ومثل ذلك في دعاء الاستفتاح أو في دعاء أو في صفة التشهد، فقد ورد للتشهد ألفاظ متعددة، بعضها ورد من حديث ابن مسعود، وبعضها ورد من حديث ابن عباس، وورد من حديث غيرهما، وكل هذه الصيغ جائزة ولا حرج على الإنسان في أن يقولها في أثناء صلاته. وحينئذ نعلم أن كثيرا من هذه الاختلافات إنما هي من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد. ثم كثير من هذه الاختلافات إنما هو في المستحب وليس في الواجب. ومن أمثلة ذلك اختلف الفقهاء في أنساك الحج: التمتع والقران والإفراد، أيها أفضل؟ فكل منهم يقول بجواز الحج بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة، وإنما الاختلاف في الأفضل. فقال أحمد: الأفضل التمتع، وقال أبو حنيفة: الأفضل القران، وقال مالك: الأفضل الإفراد. وكل منهم يقول بجواز أن نأتي بالحج على أي واحد من هذه الأنساك الثلاثة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الاختلافات التي كانت بين الفقهاء كان لها أسباب وليست من الأمور الاعتباطية، بل ورد لها أسباب جعلت الفقهاء يختلفون. وفي دروسنا هذه سنقرأ شيئا من الأسباب التي نتج عنها اختلاف الفقهاء، بحيث نعلم أن اختلافهم له أصول، فبعضها نتج من الاختلاف في صحة الدليل، وبعضها نتج من الاختلاف في صحة وجه الاستدلال. وهناك أنواع من الأدلة يقع الاختلاف فيها بين العلماء، فبعض الأخبار يقع الاختلاف في تضعيفها وتصحيحها، وهناك أدلة يقع الاختلاف في صحة الاحتجاج بها: هل يحتج بشرع من قبلنا؟ هل يحتج بقول الصحابي؟ إلى غير ذلك من أنواع الاختلاف في الأدلة. وقد يقع اتفاق في الدليل لكن يقع اختلاف في بعض شروطه: هل هذا الدليل يشترط فيه الشرط الفلاني أو لا؟ وهكذا في وجه الاستدلال، فإن الاستدلال قد يكون بالمنطوق وهو استدلال باللفظ في محل النطق، وقد يكون استدلالا بالمفهوم وهو الاستدلال باللفظ في غير محل النطق. وبعض أنواع المفاهيم يقع الاختلاف في حجيته، وقد يقع الاختلاف في بعض شروطه. فالمقصود أن الاختلاف الذي كان بين الفقهاء ليس أمراً اعتباطياً، بل مبني على أصول وأسباب. قد يقول قائل: ما الحكمة من وجود الاختلاف؟ فنقول: لله عز وجل حكمة، ألا وهي أن يتباحث الناس وأن يجتهد الفقهاء. فلو كانت الأحكام مقررة على قول واحد لا تبلد الناس ولم يوجد عندهم اجتهاد، لكن لما وقع اختلاف في بعض هذه المسائل أصبح طلاب العلم والعلماء يبحثون في هذه المسائل ويجتهدون فيها ليصلوا للراجح عندهم، وهكذا أيضا يتناظرون ويتباحثون ويتناقشون في هذه المسائل، فيؤدي ذلك إلى طاعات كثيرة. فإن كل حرف وكل كلمة يتكلم بها هؤلاء الفقهاء في المناقشة في هذه المسائل يكون لهم فيها أجر وثواب عند رب العزة والجلال. ومن المعلوم أن رب العزة والجلال قد جعل للمصيب من الفقهاء أجرين، وجعل للمخطئ منهم أجرا واحدا، كما ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومن ثم نعلم المكانة العظيمة لعلماء الشريعة ولو كان عندهم اختلاف في المسائل، ولذلك وردت النصوص متتابعة برفع مكانة العلماء وبيان علو منزلتهم عند رب العزة والجلال. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك كان العلماء لهم فضل على الأمة، لأنهم يعيدون الناس إلى شرع رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما ولذا أمر الله عز وجل بسؤال العلماء فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء لهم فضل عظيم في وقاية الأمة من كثير من الفتن، فإن العلماء يبصرهم الله بحقائق الأمور وبحكم الله عز وجل في الفتنة أول ما تقدم، والناس لا يعلمون حكم الله في هذه الفتن إلا بعد انقشاعها وزوالها. ولذا أمر الله عز وجل بمراجعة العلماء، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة وهم الفقهاء العلماء. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إذا تركتم الأخذ بأقوال العلماء أدى بكم ذلك إلى أن تكونوا من المتبعين للشيطان. ولذا استشهد الله عز وجل بعلماء الشرع في القضايا العظيمة، ومن أولها قضية التوحيد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر الله عز وجل أن العلماء يرشدون الخلق إلى ما فيه صلاح أحوالهم، كما في قصة قارون قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الآية. وذكر الله جل وعلا أن العلماء يكون لهم فضل على الخلق في مواطن كثيرة من كتابه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب ضلال الخلق موت العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك يجب على الأمة أن تجعل طائفة من أبنائها يتوجهون لطلب العلم والتفقه في أحكام الشريعة، والعالم هو القادر على استخراج الأحكام من الأدلة. أما من كان يحفظ الكتب ويحفظ المسائل الفقهية لكنه لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الأدلة، فهذا ليس بفقيه وهذا ليس بعالم، هذا حافظ لمسائل الفقهاء، يسمونه فروعي وليس بفقيه. الفقيه هو القادر، من عنده الآلة لاستخراج الأحكام من الأدلة. إذا تقرر هذا فإن استخراج الأحكام من الأدلة ليس أمراً اعتباطياً أو بنظر عقلي مجرد، لا بد أن يكون مريد استخراج الأحكام من الأدلة عنده معرفة بقواعد الفهم والاستنباط، وعنده معرفة بأصول الفقه، فيعرف ما هي الأحكام الشرعية ويتصورها، ويعرف ما يصح أن يستدل به وما لا يصح، ويعرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الصحيحة. وحينئذ الفقيه لابد أن توجد فيه أربعة شروط: أولها أن يكون عارفاً بالأدلة في المسألة التي يراد الاجتهاد فيها، فمن لم يعرف الأدلة فلا يصح له أن يجتهد، ولا يجوز له أن يجتهد في المسائل، ولا يجوز له أن ينسب حكماً شرعياً إلى الله وإلى شرعه، وإذا نسب الحكم الشرعي إلى الله وشرعه فإنه حينئذ يكون ممن قال على الله بلا علم. والشرط الثاني أن يكون عارفاً بعلم الأصول، بحيث يعرف ما يصح الاستدلال به وكيف يستدل بالأدلة، يتمكن من فهم القياس ويستطيع أن يطبقه، ويعرف كيف يأخذ الحكم من الأدلة كتاباً وسنة، فيفرق بين المنطوق والمفهوم، ويعرف أنواع المنطوق من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك من أنواع المنطوق، ويعرف مدلول كل واحد منها. فالأمر يدل على الوجوب، ويدل على الفورية، ويدل على الإجزاء، ويدل على المرة الواحدة، ويعرف مدلولات أنواع المنطوق، وهكذا أيضا يعرف أنواع الدلالات، فيعرف دلالة التنبيه، ودلالة الإيماء، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتران، وما الذي يصح أن يستدل به منها وما الذي لا يصح أن يستدل به منها، ويعرف شروط الاستدلال بكل واحد منها. وهكذا يعرف المفاهيم، فيعرف مفهوم الموافقة ودليل الخطاب ودرجات دليل الخطاب وشروط كل واحد منها، ويفرق بين هذه المفاهيم، فيفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم الصفة ومفهوم التقسيم ومفهوم الاستدراك ومفهوم العدد ومفهوم الغاية ومفهوم اللقب، ويعرف كيف يطبق هذه الأنواع من الدلالات والمفاهيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن قادرا على ذلك فلا يجوز له أن يفتي أو أن ينسب إلى الله حكما شرعيا. لا بأس أن ينقل الحكم من كلام فقيه فينسبه إلى ذلك الفقيه لا إلى حكم الله. والشرط الثالث من شروط الفقهاء معرفة مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، لئلا يجتهد في مسألة فيخالف إجماع العلماء، ومخالفة الإجماع باطلة ومحرمة، وكل قول خالف الإجماع فإنه قول خاطئ. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة، وهذا له أنواع، فيعرف من دلالات الألفاظ ومعاني الألفاظ، ويعرف من النحو والتراكيب ونحو ذلك من العلوم ما يمكنه من فهم الأدلة. وبذلك نعلم أن الفقهاء لم يصلوا إلى هذه الدرجة إلا بعد أن بذلوا أوقاتا طويلة لحفظ كتاب الله والإلمام بسنة نبيه ومعرفة طرائق الفهم والاستنباط، وبالتالي نعرف لهؤلاء العلماء مكانتهم. إذا تقرر هذا فإن اختلاف العلماء ليس أمرا مقصودا، وإنما يقع تبعا، وليس من مقاصد الشرع وجود الاختلاف أولا، ولذا نهي عن الاختلاف كما تقدم. ولكن قد يقع الاختلاف من اختلاف طبائع الناس، ولذا نعلم أن ما يذكره بعضهم من قوله اختلاف أمتي رحمة، وبعضهم يجعله حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا وليس معنى متوافقا مع مدلول الشرع، لأن الشرع قد نهى عن الاختلاف وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل هذا على أنه عند وجود الرحمة يتفق الناس، فالرحمة في اتفاق الناس لا في اختلافهم. وماذا نفعل عندما يوجد الاختلاف بين العلماء؟ الناس على صنفين، الصنف الأول الفقهاء، فهؤلاء عند وجود الاختلاف يجب عليهم الترجيح بين أقوال العلماء المختلفين بالنظر في الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، وهناك طرائق للترجيح بين الأقوال ويعرفها فقهاء الشريعة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والصنف الثاني من ليس من أهل الاجتهاد، فهذا يجب عليه أن يعمل بقواعد الترجيح بين الأقوال بالنسبة للقائلين، فعندما تعرض للعامي مسألة يجوز له أن يسأل أي فقيه يثق فيه ويثق في دينه وعلمه، فإذا استفتاه وسأله جاز له الأخذ بقوله سواء ظنه فاضلا أو ظنه مفضولا، لكن هذا إذا لم يعلم باختلاف العلماء. فأما إذا علم باختلاف العلماء وعرف أن لهم أقوالا مختلفة فحينئذ يجب عليه، يجب على العامي الترجيح بين هؤلاء المفتين بحسب ثلاث صفات: الأولى العلم، فإن من نظنه أعلم يغلب على ظننا أن قوله هو الموافق للشرع وأن فتواه هي المتوافقة مع ما يرد في النص من الكتاب والسنة. والصفة الثانية صفة الورع، فإنه إذا اختلف عالمان ولم نتمكن من الترجيح بينهما بحسب العلم أو كانوا متساويين في ظننا فإننا ننظر إلى أيهما أكثر ورعا، فمن ظنناه أكثر ورعا أخذنا بقوله، لأن زيادة الورع والتقوى من أسباب التوفيق لفهم الكتاب والسنة وللوصول إلى حكم الله عز وجل، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فبين أن المتقين يكون عندهم من الهداية بالكتاب ما ليس عند غيرهم. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل. والصفة الثالثة صفة الأكثرية، فإذا اختلف الفقهاء فوجدنا أكثر الفقهاء يقولون بقول والقلة يخالفونهم ويقولون بقول آخر، فإن قول الأكثرية يغلب على الظن أنه هو الموافق للشرع، ولا يجوز للإنسان أن يتخير من أقوال الفقهاء لأمرين: الأمر الأول أن حكم الله واحد وحكم الله في أحد الأقوال، وبالتالي يجب علينا أن نجتهد لنعمل بما يغلب على ظننا أنه شرع الله ودينه من الأقوال. والأمر الثاني أن الإنسان عندما يأخذ بما ترغبه نفسه من الأقوال لا يكون متبعا للشرع، وإنما يكون متبعا لرغبته وهواه، وقد وردت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في نصوص كثيرة تنهى عن اتباع الهوى وتأمر بالأخذ بأحكام الله جل وعلا. ولو قدر أن علمنا أن أحد الفقهاء أخطأ فلا نشنع عليه، لماذا؟ لأنه مأجور عند الله عز وجل، ولو أخطأ معذور عنده سبحانه، لأنه قد بذل ما يستطيع. وقاعدة الشريعة أن العبد إنما يؤمر بما في استطاعته، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن الإنسان إنما يستفتي علماء زمانه. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء يعرفون شروط المسائل ويقدرون أحوال الناس ويعرفون الأوصاف والعلل التي تبنى عليها الأحكام. فإن الإنسان إذا نظر في كتب الفقهاء المتقدمين قد يفهم منها ما يغاير مراد أصحابها فينزلها على غير ما قصدوه وأرادوه، لأن الألفاظ مختلفة وقد تتبدل معاني الألفاظ ما بين وقت وآخر. انظر مثلا إلى لفظة التأمين، يراد بها في السابق قول آمين ولا يقصدون بها غير ذلك، بينما في عصرنا الحاضر يراد بها معاملة مالية على صفة معينة وطريقة محددة. فانظر لهذا اللفظ كيف اختلف ما بين زمان وآخر. وهكذا قد نجد اختلافات في الاصطلاحات التي يصطلحها العلماء، سواء كان هذا الاختلاف في الاصطلاح بين المذاهب، فمثلا عند الحنابلة يفرقون بين الضمان والكفالة، فيجعلون الكفالة للالتزام بإحضار بدن الغير، والضمان يجعلونه للالتزام بحق مالي واجب على الغير، بينما غيرهم لا يفرق بين اللفظين. وهكذا أيضا في لفظة الإجارة والكراء، بعض العلماء لا يفرق بينهما وآخرون يجعلون لكل واحد من هذين اللفظين مدلولا مستقلا. بل في المذهب الواحد وفي الكتاب الواحد قد يؤتى بمصطلح ويراد به في باب معنى وفي باب آخر معنى آخر، مثل لفظة الضمان، فإنه في بعض الأبواب يريدون فيها، يريد الفقهاء بهذا اللفظ الالتزام بحق مالي واجب على غير الضامن، وفي أبواب أخرى يستعملون لفظ الضمان ويريدون به التعويض الذي يكون عن المتلفات، فيقولون من أتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه، وحينئذ لا يتمكن أفراد الناس من الفهم الصحيح الدقيق لكلام العلماء المتقدمين، وحينئذ وجب على الناس أن يسألوا علماء زمانهم ليعرفوا حكم الله في أفعالهم. ولذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل راجعوا كتبهم ومؤلفاتهم، إلا في مواطن الضرورات عندما لا يوجد فقيه ولا نستطيع مراجعة عالم فاهم، فحينئذ للضرورة أحكامها، والضرورة تقدر بقدرها. وحينئذ قد يقول قائل إذن ما فائدتنا من هذه الكتب الفقهية ولماذا وجدت المذاهب؟ فنقول هذه طرائق للتعلم، يتعلم بها الإنسان كيفية النظر في الأدلة وكيفية تصور المسائل ومعرفة تحرير محل النزاع فيها، ويعرف كيف ارتبطت المسائل بعضها ببعض، فكان بعضها سبباً لبعضها الآخر، وبعضها آثراً لبعضها الآخر، وهكذا. ومن ثم فهذه الكتب الفقهية مهمة ولها أثرها، ويحسن بطلبة العلم مدارستها ومعرفة ما فيها. وأما الفتوى والقضاء والعمل فإنه لا يكون على ما في هذه الكتب، وإنما يكون على الاجتهاد. فمن كان مجتهداً عمل باجتهاد نفسه، ومن لم يكن كذلك راجع العلماء وسألهم. العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بتفضيل العلماء على غيرهم ورفع شأنهم، وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر، وما ذاك إلا لأنهم دعاة الدين وحماة الشريعة. ولذا فضل الله عز وجل مكانتهم بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وموالاة العلماء قربة نتقرب بها لله عز وجل، ومحبتهم ديانة ينبغي بأهل الإيمان أن يستجلبوا رضا الله ومحبته بمحبة هؤلاء العلماء، لأنهم قد جاءت النصوص بتفضيلهم، وقد جاءت الأدلة برفع مكانتهم. والعلماء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بث الشريعة وتعليم الخلق والقضاء على مشاكلهم. إذا نظر الإنسان في واقع الخلق وجد أن عندهم من المشاكل الشيء العظيم، فهناك مشاكل نفسية، وهناك مشاكل أسرية، وهناك مشاكل اجتماعية، وهناك مشاكل اقتصادية، وهناك مشاكل أمنية وسياسية، وكل هذه المشاكل حلها في شريعة الله، في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فجعلها للذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة. إذا تقرر هذا فإن هؤلاء الذين زكاهم الله ورفع شأنهم وجعل لهم القبول والمحبة في الأمة يسعون إلى نشر دين الله وإلى جعل الناس يلتزمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أنهم يتعمدون ويقصدون جعل الخلق يخالفون شرع الله ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من زكاهم الله ورفع شأنهم وجاءت النصوص بفضلهم لا يمكن أن يتصور منهم تعمد مخالفة الكتاب والسنة. وهؤلاء العلماء بقدر ما يكون منهم من خير للأمة يقع عليهم شيء من المحن والبلايا، ويتكلم في أعراضهم، وأسوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الناظر في شأن هؤلاء العلماء يجد أنهم يبذلون أوقاتهم لله، ومع ذلك يقابل بعض الناس إحسانهم بإساءة، ثم يقابلون إساءة الخلق بعفو وتجاوز بل بإحسان. ولذا يرفع الله عز وجل مكانتهم ويجعل لهم القبول في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وهؤلاء العلماء الربانيون لهم خصائص ومميزات يختصون بها عن غيرهم. أول هذه الخصائص أنهم يعلقون الخلق بالله عز وجل، فيحاولون أن يبعدوا عن الخلق التعلق بغيرهم من الخلق ويعلقونهم بالله، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فيحاولون أن يجعلوا الخلق لا يخافون إلا من الله ولا يرجون إلا الله، وتكون محبتهم لله وفي الله، ولا يجعلونهم يعجبون بأنفسهم ولا بما لديهم من مال ولا قوة، وإنما يتوكلون على الله وتعتمد قلوبهم على رب العزة والجلال. والخاصية الثانية في هؤلاء العلماء أنهم يلفتون الخلق إلى الدار الآخرة، ويبينون لهم أن الدار الحقيقية الباقية التي لا ينقطع خيرها هي الدار الآخرة، ومن ثم يجعلون الخلق يعملون لتلك الدار ولا يقتصرون بأذهانهم على الدنيا، ويعلمون ويعلمون الخلق أن هذه الدار مزرعة الآخرة، وأن ما فيها من الخير إنما كان لأنه ابتغي به وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومن خاصية هؤلاء العلماء أنهم يعلمون صغار العلم قبل كباره، و يسعون إلى تعليم الأمة بجميع أفرادها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أقتصر على تعليم كبار الطلبة، بل كان يفتي ويعلم من قدم عليه ولو لم يعرف بعلم سابق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما فكون إن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك من خاصية هؤلاء العلماء ربط ما يتكلمون به بالنصوص الشرعية كتاباً وسنة، ولا يتكلمون في مسألة إلا إذا ترجح لديهم إلا إذا ترجح لديهم قول في هذه المسألة التي يتكلمون فيها. وبهذا تعلم أن العلم ليس بالقدرة على حفظ الأقوال ولا حفظ الأدلة ولا حفظ الكتب، وإنما العلم بمعرفة حكم الله والتمييز بين الراجح والمرجوح من أقوال العلماء، والقدرة على دفع التعارض الذي قد يظن بين النصوص الشرعية. فهذا هو العلم. إذا تقرر هذا فإن العلماء لهم أثر عظيم في الأمة، فهم الذين يعيدهم الله إلى شرعه، وهم الذين يصلح الله بهم القلوب قبل السلوك، ولذا تصلح بهم أحوال الأمة في الدنيا. فإن عماد صلاح أحوال الناس بصلاح قلوبهم. من حبب الخلق في الله وحبب الله في الخلق فهذا هو الداعية لدينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا ورد عن الأئمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصلاح أول هذه الأمة بما في القلوب بارتباط قلوبهم بالله وتقديم أمر الآخرة على الدنيا وجعل الدنيا مزرعة الآخرة. لعلنا نقرأ مقدمة شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام حتى نحيط بشيء من أسباب تأليف المؤلف لهذه الرسالة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر الآخر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قام، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
قول المؤلف هاهنا: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وخصوصا العلماء لما لهم من الفضل، ولأن الشريعة قد جاءت برفع مكانتهم، وقد أمر الله عز وجل بمقابلة الإحسان بالإحسان، والعلماء قد أحسنوا إلى الأمة، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله هم ورثة الأنبياء، لأن العلماء قد ورثوا العلم من مقام النبوة، وقوله جعلهم الله بمنزلة النجوم، لأن الناس يهتدون بأقوالهم ويعرفون حكم الله بفتاوى هؤلاء العلماء، ولذا قال: يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. هناك أنواع من النجوم إذا ظل الناس اهتدوا بها وعرفوا الجهات بمعرفة هذه النجوم. قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني هداية العلماء ودرايتهم، ثم قارن بين علماء هذه الأمة وعلماء الأمم السابقة، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. إلا المسلمين، فإن علماء المسلمين هم خيار هذه الأمة، قال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأتى في المرتبة الثانية بعد الأنبياء وقبل الشهداء بمرتبة الصديقين، ومنهم العلماء، لأنهم يصدقون بأحكام الله وأخبار الله. وبعد ذلك بين المؤلف أن علماء الشريعة الذين قد جعل الله لهم القبول في الأمة لا يتصور أن يتعمد واحد منهم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، لأنهم يدعون الناس إلى العمل بالكتاب والسنة. ومع هذا فإن الفقيه والعالم قد يخطئ، لكنه يعذر في خطأه، وكل يؤخذ من قوله ويترك. ومن جاءنا وقد خالف قوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نطرح قوله ونعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله إنما يسأله: هل أخذت بحكمي وشرعي؟ وهل أخذت بقولي رسولي ونبيي؟ ولا يسأله: هل أخذت بقول الفقيه فلان أو بقول الفقيه فلان؟ ولكن قد يكون عند العبد، قد يكون عند الفقيه أسباب تجعله يخطئ. وقد أعاد المؤلف الأسباب التي تجعل الفقيه يخالف الحديث النبوي إلى ثلاثة أسباب: أولها أن يعتقد أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن ضعف الحديث ولذلك لم يقل به، والثاني أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه المسألة بهذا القول، والثالث أن يظن أن هذا الحديث منسوخ قد رفع حكمه بدليل آخر. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نفصل هذه الأسباب وأن نشرح كلام الشيخ في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء، وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يعينهم على تبليغ الشريعة وإيصال أحكامها للخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.